علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى. هذا حديث للحبيب المصطفى، صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا. في ملتقى الرحمات نور للورى يهدي به الله التقي إذا اتقى. من أجمل اللحظات ذاك الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تشعر هذه الآية حقا وأنت تتلوها نعمة الله جل وعلا عليك، إذ أنزل عليك كلامه، هو كلامه، والله الذي لا إله غيره. لولا تيسير الله جل وعلا كلامه لنا لما قام لكلامه أرض ولا سماء. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن نعمة الله جل وعلا علينا، أكرمنا الله جل وعلا بها، ويجب علينا أن نشكرها فنقول الحمد لله. وكل نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليك لابد لها من شكر، وشكر النعمة لابد أن يكون من نفس النعمة. نتعلم في هذه الليلة نعمة القرآن، كيف نشكر هذه النعمة بأن نفهمها ونعملها ونعمل بها في حضور مشايخنا الكرام الأفاضل في ملتقى الرحمة هذا، وضيفنا فضيلة الشيخ أحمد جلال حفظه الله تعالى. مرحبا بك يا شيخ أحمد.
الله يحفظك دكتور أحمد، ربنا يبارك فيك،
من يجعلك من أهل القرآن.
اللهم أمين رب.
وجميع المشايخ
ونحن معكم يا رب، والمشاهدين
الذين هم أهل الله وخاصته.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك يا شيخ أحمد. القرآن نعمة الله علينا يا شيخ أحمد، عاوزين نحس هذه النعمة.
والله دكتور عبد الرحمن، الواحد كلما تأمل في القرآن علم قيمة القرآن، ولو لم يكن من فضل القرآن إلا هذه الآية العظيمة، قول الله عز وجل: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. من بديع كلام ابن القيم رحمه الله ويتكلم على هذه الآية، فيقول إن الله عز وجل قد وصف القرآن في هذه الآية بوصفين: وصفه بكونه روحا، ووصفه بكونه نورا. روحا لأن القرآن للقلب كالروح للجسد، فقلب بلا قرآن جسد بلا روح، بيت خارج كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في وسط هذه الفتن العظيمة اللي ألمت بنا، اللي بتجعل فعلا الرؤية بالنسبة لنا ضبابية، هي فعلا فتن مظلمة لا يرى الإنسان فيها طريق الحق من طريق الباطل، هنا تظهر قيمة القرآن. فما من قلب نزل فيه القرآن ووعى هذا القرآن إلا ويجعل الله سبحانه وتعالى هذا القلب قلبا منيرا، ينير للعبد بنور هذا القرآن حقيقة الطريق، فيعرف الإنسان منه أين يسير وكيف يسير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في حديث تفريج الكرب والهم، قال فيه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. والربيع هو الماء النازل من السماء أو جدول الماء، لا حياة أبدا لهذه الأرض إلا من خلال هذا الجدول أو من هذا الماء اللي نازل من السماء. فالنبي بيقول لنا من خلال هذا الحديث: كما أن الأرض ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فكذلك أيضا القرآن إذا نزل على القلب الميت أحياه الله سبحانه وتعالى، وأنبت في هذا القرآن وأنبت في هذا القلب من كل أصناف الإيمان وشعب الخير وشعب البر وأصناف الأخلاق، يعني شيء العظيم جدا. القرآن بالنسبة لنا عظيم، احنا في حاجة للقرآن دنيا، وفي حاجة للقرآن في القبر، وفي حاجة للقرآن يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضح لنا ان القرآن ده يا اما يرفعنا فوق جدا اذا عملنا به، واما والعياذ بالله اذا ضيعناه وهجرناه هلك العبد الدنيا واخرة. ثلاث احاديث خطيرة جدا. حديث الاول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك او عليك. حديث الثاني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا القرآن شافع مشفع، اي شفاعته مقبولة، وماحل مصدق، ماحل يعني يجادل عن صاحبه يوم القيامة، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. وأما الحديث الثالث حديث عمر في صحيح مسلم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. الثلاث أحاديث بتوضح لنا كيف هي العلاقة مع القرآن. إما أن يكون إنسان قارئ لهذا الكتاب، عامل بما فيه، متحاكم لشريعة القرآن، متدبر له، يطلب الشفاء فيه كسبب من الأسباب، وإما أن يكون مضيعا للقرآن قراءة وعلما وعملا وتدبرا وتحاكما واستشفاء، فيكون والعياذ بالله مما يدفعه يوم القيامة إلى جهنم. القرآن بالنسبة لنا نجاة لنا في القبور. لا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها، وفي رواية هي المنجية من عذاب القبر. سورة تبارك، سورة واحدة من القرآن تنجي العبد من عذاب القبر. ولا يخفى عليكم ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حال من ضيع القرآن، قال بين أنا نائم إذ أتاني آتيان فأخذ بضبعي وقال انطلق انطلق، فمررت على رجل مضجع على قفاه، على رأسه رجل معه حجر يضربه بالحجر فتنفلق الرأس ويتدهده الحجر، فيذهب فيأتي بالحجر فيضربه على رأسه بعدما التأمت، ولا يزال هذا حاله. فقال النبي للملكين من هذا؟ في آخر حديث قال هذا هو الرجل الذي آتاه الله القرآن فهو ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار.
الفضائل عديدة وكثيرة جدا جدا، احنا عايزين نستفيد بالقرآن. كيف نستفيد بالقرآن؟ كيف نقرأ القرآن؟ الآدبيات التي ينبغي أن يراعيها قارئ القرآن لينهل من معين القرآن ويرتقي بالقرآن،
هي مبنية على أصول أربع. الأصل الأول ألا يهتم الإنسان منا بكثرة ما يقرأ، ولكن بما يعمل بما في القرآن، أن يعمل بما في القرآن. أجل ذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لا تهزوه هز الشعر، وانتوا بتقرأوا القرآن لا تهزوه هز الشعر، ولكن حركوا به القلوب،
تدبر،
حركوا به القلوب، وقفوا عند عجائبه. لذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كما قال ايضا ابن مسعود لا يكن هم احدكم اخر الصورة. اوعى يكون هم الواحد اخر الصورة. الأدبية الأولى أو القاعدة الأولى في التعامل مع القرآن إن ما ينفعش إن الإنسان منا يقرأ القرآن كأنه بيقرأ جريدة، ولكن يقرأ القرآن ليتدبر هذا النص القرآني العظيم، ليتدبر في هذه الآيات.
الله عنه أرضاه كان يقول أنهم تعلموا العلم والعمل معا، لأنهم كانوا لا يمرون على 10 آيات إلا أن يتعلموا.
اللي كان حال الصحابة كما قال أبو عبد الرحمن السلمي،
نعم،
إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرون أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات
لم يجاوزوها
إلا 10 أخرى حتى يعلموا فيها من عمل. وده يأتي الآن. فالشاهد الأول من كلام ابن مسعود إن ما كانش هدي الصحابة رضوان الله عليهم إنه يسرد القرآن سرد كده، وده اللي بنقوله لكل أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، ما يكونش سرد كده، ولكن حرك به قلبك، وقف عند عجائب
هذه الأولى في كيف نقرأ القرآن،
الأمر الأول. الأمر الثاني هو تحويل هذه القراءة إلى عمل، وده كان منهج الصحابة رضي الله عنهم.
طب معلش بالنسبة عشان احنا في رمضان والناس بتحب إنها تقرأ كتير، في يعني ناس مثلا ممكن تختم كل 3 أيام كل يومين، وفي ناس كل يوم وإن كان قليل، فإحنا عندنا مسألة بالنسبة لحكم أن يقل مدة ختم القرآن عن 3 ليالي،
لا تقل عن 3 ليالي
استثناء للأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة
بالضبط.
زي ما ابن رجب الحنبلي قال
ومن قبل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره. ولكن
الإمام الشافعي كأثر ثابت عنه ابن رجب الحنبلي أصل المسألة وتناولها
وأصل أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد في زاد المعاد وغيرها من الكتب. ولكن شاهد الدكتور غريب احنا عايزين نقول زي ما يكون هم الناس قراءة القرآن في الأزمنة الفاضلة بكثرة يكون هم القرآن الأول ما بعد الأزمنة الفاضلة هو مسألة التدبر.
يبقى أنا ممكن أسرع القراءة بس بحيث لا يخل بالتدبر.
وده أوجه الجمع اللي ذكرها بعض العلماء.
كتاب أنزلناه إليك مبارك
ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن.
يعني ده السؤال اللي بيطرحه كثير من الناس في رمضان يا شيخ أحمد، أيهما أفضل أختم ختمات كتير ولا ممكن ختمة واحدة بتدبر؟
دي هتختلف حسب اختلاف الأحوال. في ناس ما شاء الله بيبقى دماغها راحة للتدبر شوية ركز في التدبر، في بعض الناس دماغها راحة للإكثار من القراءة، فكل يعني إيه يجتهد فيما يجد فيه قلبه. إذا وجدت قلبي في التدبر تدبر، وجدت قلبك في الإكثار من القراءة خلص.
يعني الأمر الثاني لو جمع بين الحسنيين مثلا
هذا خير. الأمر الثاني هي قضية العمل، هي قضية العمل بالقرآن. يتلونه حق تلاوته أي يعملون بما فيه كما ذكر أهل التفسير. ومما لا شك فيه أن النبي علم الصحابة المنهج ده، أن القرآن نزل ليعمل به. إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا أنهم كانوا إذا يعني قرأوا 10 آيات لا يجاوزوها إلى 10 الأخرى حتى يعملوا ما فيها من العمل. قال أبو عبد الرحمن فأخذنا منهم العلم والعمل جميعا. وهدي السلف رضي الله عنهم أجمعين في الجزئية دي عجيب جدا. وكلما وقف الإنسان مع هدي السلف في التعامل مع القرآن يتبين لك فعلا لماذا أنهى عمر حفظ البقرة في 12 سنة، ولماذا أنهى ابن عمر الفقيه حفظ البقرة في 8 سنوات، لأن كان الأصل عنده التطبيق والعمل. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة أو الممتحنة ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كان مباح للرجل المسلم أن يتزوج من المشركة حتى نزلت هذه الآية. فأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بأن يخيروا النساء بين الإسلام وبين البقاء على الشرك، وعند ذلك يكون الطلاق. فطلق عمر 2 امرأة، وطلق طلحة بن عبيد الله أحب نساء إليه. ليه؟ لأن الله يقول ولا تمسكوا بعصم الكافر. لما نزل قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كلكم لا يخفى عليكم مشايخنا الكرام ما فعله أبو طلحة الأنصاري وتصدقوا ببيرحاء. ولكن يذكر الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية أن أبا الدحداح رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن لي أرضين إحداهما بالعالية والأخرى بالنازلة، أحبهما إلي العالية، وإنني أشهدك يا رسول الله أن الله لما قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أشهدك يا رسول الله أن أرض العالية في سبيل الله.
هذا أبو الدحداح جي
أبو الدحداح رضي الله عنه. الصحابة رضي الله عنهم في تطبيق آيات القرآن كان لهم وضع عجيب. ابن عمر رضي الله عنه كان له موقف عجيب جدا مع هذه الآية. كان ابن عمر له جارية رومية اسمها رميساء، وكانت من أحب النساء إليه، فأتى بها وقال يا رميسة يعلم الله أنك من أحب الناس إلى قلبي، وإن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإنني أشهد الله ثم أشهدك أنك حرة في سبيل الله. تطبيق القرآن، العمل بآيات القرآن، ياخد آية القرآن كده يطبقها عملي.
من أقوى الأمثلة في ده لما ربنا حرم الخمر
مثلا
دي كانت في الصباح محببة لديهم، يشترونها يهتمون بها يعتنون بها، حينما نزل التحريم جرت بها سكك المدينة بعد أن أرافوها.
من حديث أنس قال كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر، وكان في المجلس أبو طلحة وأبو دجان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعنا المنادي ينادي بتحريم الخمر قال أبو طلحة يا أنس أخرج إلى هذه القلال. والقلال القلة في زمانهم كانت تقريبا 100 لتر، يعني براميل عندهم الخمرة دي براميل، وده يوضح مدى حب وشغف الصحابة بالخمر. ولما ألقى الصحابة ما عندهم في طرقات المدينة جرت في سكك المدينة أنهارا، وده إن دل فإنما دل على كثرتها، والكثرة تدل على مدى التعلق والحب. ولكن قال الله في كتابه افعلوا كذا، فكانت النتيجة المسارعة إلى التطبيق،
يعني تحولت لتحريم الله عز وجل في لحظة إلى أبغض شيء لديه،
إلى أبغض شيء لديه بكلمة واحدة فاجتنبوه. هذه الكلمة الواحدة تطبيق الصحابة للقرآن.
أنا نفسي نبقى كده، ما بيننا وبين بغض الشيء إلا أن نعلم بتحريمه، ده منزلة عالية جدا،
ودي تربية القرآن. وهذه هي تربية القرآن.
أخي الحبيب فضلت الشيخ أحمد، يعني ونحن نمر الآن في هذا الموسم المليء بالبركات والخيرات، موسم الطاعة، نفاجأ بمن يهجرون القرآن وما زالوا مصرين على هجر القرآن. يعني من أول رمضان لحد النهاردة لسه ما جابش نص ختمة، لسه ما ختمش أول ختمة، ممكن يمر رمضان كله وهو لم يختم ختمة واحدة. فماذا نقول لمن هجر القرآن في رمضان وفي غير رمضان؟
يعني عفوا يا شيخ أحمد، أكملين الاثنين التانيين بتاع كيف نقرأ القرآن.
جميل، حاضر. فاحنا قلنا ان اول حاجة ان الصحابة رضي الله عنهم عملوا، ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن بتدبر. اثنين، كان الصحابة رضي الله عنهم يتدبرون القرآن. ثلاثة، تدارس القرآن، كانوا رضي الله عنهم اذا جلسوا يتدارسون القرآن فيما بينهم. كانت مجالس الصحابة رضي الله عنهم مدارسة للقرآن، يقرؤون الآية ويبحثون في معناها ويفسرونها، يفسرها بعضهم لبعض. ابن عباس رضي الله عنه في قول الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، كان ابن عباس يقول طفت على مجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سنة، 15 سنة كاملة أبحث في من نزلت هذه الآية. ابن سعود رضي الله عنه كان يقول لاهتمامه بشأن تدارس القرآن، والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ما من سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت فيمن نزلت لأي شيء نزلت، تدارس للقرآن. الأمر الرابع، تحريق القلوب في مجالس الوعظ وفي الصلاة. في مسند الإمام أحمد من حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر، وإنني سمرت معه ذات يوم، سهرت معه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر وأنا عن شماله، فمررنا على المسجد فإذا برجل قائم يصلي يقرأ القرآن، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام جدا، يطول جدا في القراءة. ده كان حاله مع القرآن، القرآن كان بالنسبة له قيام، القرآن كان بالنسبة له قراءة بالليل، معايشة بالليل، بيعايش مع القرآن بالليل. فحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا الكرام كان يقول إنني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين إذا دخلوا منازلهم بالليل من أصواتهم بالقرآن، من أصواتهم بالقرآن. تخيل أنت ماشي في شارع من شوارع المدينة، الدنيا مظلمة تماما، والنبي يقول هذا بيت فلان وهذا بيت فلان وهذا بيت فلان، أن لك بالمعرفة يا رسول الله هذه بأصواتهم بالقرآن. أنت كنت تمشي في شوارع المدينة تسمع لها دوي كدوي النحل من قراءتهم
يعني
بالقرآن.
يعني إذن يا شيخ أحمد يتدبرون
يعملون
يتدارسون
ثم
يقومون به.
نعم. يقومون به. عشان كده عايز أذكر حديث في صحيح البخاري من حديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة سمع صوت واحد يقرأ القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة من هذا؟ مين اللي بيقرأ القرآن ده؟ قالت يا رسول الله هذا سالم مولى حذيفة. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا، اللهم لك الحمد، والله لقد ذكرني بآيتين كنت قد نسيتهما. شاهد النبي قاعد في بيته وسمع من حواليه من يقرأ القرآن، والنبي قاعد سامع ويسمع، تستشعر من جو المدينة حاجة عظيمة جدا القرآن. لذا أنا عايز أنصح كل أهلنا الكرام في بيوتهم، والله كما كان هدي الصحابة رضي الله عنهم في بيوتهم، إنما يقرأوا القرآن مع أولادهم ويقرأوا القرآن مع زوجاتهم، يعملوا مجالس بالليل يا دكتور خالد يقرأوا فيها القرآن بالليل. من أعجب الأحاديث وأحب الأحاديث إلى قلبي حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شايفين يا شيخ السماء سوداء لا نرى فيها موضع نور إلا مكان نجمة. تخيلوا المشهد ده، هذا هو حال الأرض كلها مظلمة إلا البيوت اللي بيتلى فيها القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: وإن البيت ليتلى فيه القرآن ليتراءى لأهل السماء كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء.
زي ما احنا شايفين هم يشوفون
سبحان الله. ولا يعرفون النبي. أنا في الحديث ما ذكر إلا أهل القرآن معروفين فوق عند أهل السماء.
الوحي له سطوة، سطوة الوحي. الله عز وجل قال: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد إيه؟
وطئا.
في معاني بتطأ القلوب وتعبدها لله عز وجل. الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدعه بقراءته بسورة النجم قال الراوي: فسجد النبي والإنس والجن والمسلمون والمشركون حتى رجل لم يسجد جاء بكف تراب فوضع وجهه على يده. هل القرآن أثره في المسلمين وفقط؟
أبدا أبدا. أثر القرآن عظيم، أثر القرآن في كل شيء، أثر القرآن في كل شيء. ولا أدل على ذلك من هذا الحديث الذي ذكرت يا دكتور خالد. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسجدة فما استطاعت حتى هذه القلوب المنكرة،
سورة النجم
آية السجدة في سورة النجم، هذه القلوب المنكرة ما استطاعت أن تقف أمام سطوة هذا القرآن.
الجن لما سمع القرآن قالوا إن سمعنا قرآن عجب.
ذكر في أواخر سورة الأحقاف: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذه السطوة هي التي جعلت أعداؤنا في كل زمان وفي كل مكان يسعون غاية السعي في إبعادنا عن القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. أول ما يجي النبي محمد يطلع علشان يقرأ القرآن اقعدوا إيه؟ تقفوا وصفروا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، لأنهم يعلمون سطوة هذا القرآن على قلوب الخلق. أعجب من ذلك إن أعداءنا الآن في البروتوكولات بتاعتهم بيقولوا ينبغي علينا أن ننزع الحجاب من على رأس المسلمة لنغطي به القرآن. القرآن له سطوة عجيبة جدا على كل الخلق. قصة سهيل بن عمرو رضي الله عنه وكثير من الصحابة الذين أسلموا ما كانت إلا بسماع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. طفيل بن عمرو الدوسي اللي كان بركة من بركاته إنه أسلم على يديه سيدنا أبي هريرة رضي الله أبو هريرة رضي الله عنه. طفيل بن عمرو الدوسي بيقول في قول الله عز وجل: الذين جعلوا القرآن عضين. لما أتى موسم الحج في الجاهلية والعرب هتأتي من كل مكان، مشركي مكة قسموا مكة إلى طرقات، وكل بطن من بطون مكة واقفين على طريق من الطرق، إذا جاءت قبيلة أو جاءت بطن من بطون العرب يقولهم خدوا بالكم عندنا هنا راجل بيقول كلام كالسحر، يفرق بين الرجل وزوجته، انتبه خدوا بالكم. طفيل بن عمرو بيقول أنا حطيت في أذن الإيه؟
القرصف
عشان لا أسمع القرآن.
يعني المشركين يا شيخنا كانوا فاهمين قيمة القرآن طبعاً. وإحنا مش يعني قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ائتي بقرآن غير هذا أو إيه؟
أو بدله.
يعني القرآن إحنا عايزين قرآن. يعني بعض الناس بيتصور إن القرآن مجموعة ترانيم يتغنى بها وفقط ويجهل عن القيمة الكبرى من القرآن، إن القرآن أنموذج للتغيير، دستور يجب أن يعمل في حياتنا.
نور السماء
بس،
القرآن هو نور السماء.
يعني شيخنا زي ما حضرتك تفضلت والشيخ الدكتور خالد سأل، هو حضرتك ذكرت أنه غلب على الجن وغلب على المشركين، بل كما قال ربنا جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على
جبل.
على الجبل. فالقرآن مع أن الإنس والجن مخاطبين به، لكن شاء الله إذا سمعه حتى الحجر يتأثر به.
طبعا
للأسف كلامه على القرآن عظيم جدا، وهو نعمة الله جل وعلا علينا التي ينبغي أن نشكرها شكرا عمليا، وإلا كان حجة علينا كما رغبت وخوفت بثلاثة أحاديث في البداية، هي ترغيب وترهيب. ترغيب لمن يعمل بالقرآن، وترهيب لمن لا يعمل بالقرآن حجة لنا أو علينا، إما أن نرفع أو نخفض به وسنسأل عنه أمام الله جل وعلا يوم القيامة، ليكون قائدنا إلى الجنة أو الأخرى والعياذ بالله سائقنا إلى النيران. نسأل الله سلامة العافية. هذا القرآن كلام الله، القرآن كلام الملك وهو ملك الكلام وكفى، وليس بعد كلام الله جل وعلا شيء. نسأل الله تعالى في ختام هذه الحلقة بعد أن التقينا بهذه الوجوه النظرة أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأشكر للشيخ أحمد جلال حفظه تعالى عروس هذه الليلة، وأشكر للحضور، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى، حيث المحبة والمودة والتقى، في مجلس العلماء هذا نلتقي، يا سعد من يرضى لذاك الملتقى، علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى، هذا حديث للحبيب المصطفى، صلوا عليه مصدقا ومصدقا، جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا.